الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق: فصل: أدب قضاء الحاجة وأدب اللباس. الحديث سيكون عن أدبين من آداب الإسلام العظيمة، وهما أدب قضاء الحاجة وأدب اللباس. أما أدب قضاء الحاجة فقد جاءت السنة النبوية ببيان الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المسلم عند دخوله الخلاء وحال قضائه للحاجة وعند خروجه منه، وهي آداب عديدة تدل على كمال هذه الشريعة المباركة وتمامها. وما من ريب أن المسلم يفرح غاية الفرح بتلك الآداب، لما فيها من كمال الإحسان في طهارته ونظافته ونقائه وتزكيته، بل إنها مفخرة للمسلم وأكرم بها من مفخره. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، أي حتى كيفية قضاء الحاجة، فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. وفي لفظ آخر للحديث عند مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال: قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم حتى يعلمكم الخراءة، فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. فهؤلاء المشركون أرادوا عيب الصحابة رضي الله عنهم بما اشتمل عليه دينهم من تعاليم متعلقة بكيفية قضاء الحاجة، فقالوا على وجه السخرية: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. فانبرى لهم سلمان الفارسي رضي الله عنه مبطلا انتقادهم، مبددا تهكمهم، وقال بكل افتخار واعتزاز: أجل، أي نعم، لقد علمنا هذا الأمر ونحن نفخر بذلك. ثم أخذ يعدد لهم شيئا من الآداب الكريمة والتعاليم المباركة التي جاءت بها السنة في هذا الشأن، وهي بحق هدايات مباركة لا يعرفها هؤلاء ونظراؤهم، وإنما يعرفها من منحه الله التوفيق وهداه لهذا الدين الحنيف. فالحمد لله على ما هدانا، والشكر له على ما أولانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن آداب قضاء الحاجة الذي جاءت به الشريعة يدل على كمالها وعظمتها ووفائها بكل ما مصالح المرء وحاجاته، وهي شريعة كاملة جاءت بكل خير. وفيما يتعلق بآداب قضاء الحاجة جاءت تفاصيل دقيقة جدا في هدي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فيها بيان كيف يقضي المرء حاجته من حيث الاستتار عن أعين الناس، ومن حيث الاستتار عن أعين الجان، ومن حيث طريقة الجلوس وهيئة الجلوس في قضاء الحاجة، ومن حيث التحرز من رشاش البول ونحوه، ومن حيث طريقة الإنقاء والنظافة، ومن حيثيات كثيرة جدا جاءت في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في آداب علمها وعرفت من هديه صلى الله عليه وسلم تفعل عند قضاء الحاجة. وهذه الآداب تعد من محاسن هذه الشريعة وجمال هذا الدين ولهذا فإن بعض الكفار كان سبب دخولهم الإسلام معرفتهم بالآداب المتعلقة بقضاء الحاجة، رأوا بعض المسلمين أو قرأوا شيئا من ذلك فكان سببا لهدايتهم، لأنها تدل على جمال هذا الدين وعظمته. وحديث سلمان وفي صحيح مسلم في أن بعض المشركين أرادوا الاستهزاء بهذه الآداب والسخرية بها، فقالوا إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، يقولون ذلك على وجه السخرية والاستهزاء، علمكم كل شيء حتى القراءة، يعني القراءة ما تحتاج إلى تعليم وعلمكم حتى ذلك. ما عرفوا هذا الحسن وتلك الآداب العظيمة وذاك الجمال الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم أمته فيما يتعلق بقضاء الحاجة، فقال رضي الله عنه: أجل، يعني هذا الذي تعيبونه وتسخرون به هو من مفاخر الإسلام ومحاسن هذا الدين العظيم. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. أخذ يعدد ماذا؟ يعدد شيء من الآداب هم يذكرونها يشيرون لها على وجه السخرية، وهو رضي الله عنه يعدد على وجه المفخرة، أن هذه مفخرة المسلم ومن محاسن هذا الدين الدالة على عظمته وجلاله وكماله. والآن نقف على بعض هذه الآداب العظيمة المتعلقة بقضاء الحاجة. نعم.
وفيما يلي وقفة في بيان شيء من هذه الآداب. يستحب أولا للمسلم عند دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. والخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. وقد جاء في بعض طرق الحديث ذكر البسملة في أوله. قال ابن حجر رحمه الله: وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر: إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإسناده على شرط مسلم. انتهى كلامه رحمه الله. ويشهد لهذا ما رواه ابن ماجه وغيره عن علي رضي الله عنه مرفوعا: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. وهو حديث صحيح بمجموع طرقه.
هذا الأدب الأول من آداب قضاء الحاجة التسمية والتعوذ. التسمية أن يسمي عندما يدخل الخلاء الموطن الذي يريد أن يقضي حاجته فيه، يسمي ثم يتعوذ، يتبع التسمية بالتعوذ، تعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، ففي تعوذ من الجن ذكرانهم وإناثهم، فيسمي ويتعوذ: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إن كان الخلاء له باب يدخل إليه فيسمي عند الدخول، عندما يفتح الباب ليدخل يسمي. وإن كان الخلاء فضاء في الصحراء مثلا، لما يصل إلى المكان المعين وسيأتي معنا أن من هديه أن يكون وراء حائش أو هدف أو شيء من هذا القبيل، فإذا وصل إلى المكان المعين الذي سيجلس فيه ويقضي حاجته يسمي ويتعوذ، يسمي ويتعوذ، يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. التسمية هي استعانة بالله والتجاء إليه واعتصام به سبحانه وتعالى. قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حديث علي هو حديث صحيح يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ستر، يعني الساتر، بين الجان وعورات بني آدم، إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. هذا يعتبر ماذا؟ ستر بين من جلس لقضاء الحاجة وأعين الشياطين. الآن الستر الذي بين الإنسان الذي يقضي حاجته وأعين الناس أن يدخل في مكان لا يرونه، أن يدخل في مكان لا يرونه، هذا ستر بينه. لكن لو دخل في مكان لا يراه الناس وأغلق الباب، أجاف على نفسه الباب وأغلقه، ولم يسمي، لم يسلم من أعين الجان، لم يسلم من أعين الجان في رؤيتهم لعورته. فإذا قال بسم الله صار بينه وبين أعين الجان سترا، صار بينه وبين أعين الجان سترا. وإذا قضى حاجته وراء حائش أو هدف أو دخل حمام صار أيضا بينه وبين أعين الناس سترا، فالناس يتوارى عنهم بمكان لا يرونه فيه، وأما الجان فإنه لا يواري نفسه عنهم إلا بالتسمية، لا يواري نفسه عنهم إلا بالتسمية، أن يقول بسم الله. نعم.
ومن الأدب إذا كان في سفر وذهب لقضاء الحاجة أن ينطلق حتى يتوارى عن أصحابه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، رواه أبو داود. ومن السنة ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، رواه أبو داود. ومن السنة أن يستتر عن الناس. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، رواه مسلم.
نعم، يعني وهذا كذلك من الآداب لما يكون الإنسان في الصحراء أو في طريق سفر أو نحو ذلك ومع رفقته وأراد أن يقضي الحاجة يذهب، يذهب حتى لا يروه، إن وجد يعني مثلا هدفا أو شيئا يكون خلفه يتوارى به أو يبعد، يبعد حتى يعني أحيانا لا يجد شيئا يتوارى، لكن إذا بعدت المسافة لم تحصل الرؤية، لم تحصل الرؤية، يعني المسافة تحجب الرؤية. وإذا وجد في مكان قريب شيئا يتوارى خلفه عن الرفقة الذين معه يفعل ذلك. فالحديث الأول قال: كان إذا أراد البراز يعني قضاء الحاجة انطلق حتى لا يراه أحد، يمشي مسافة حتى لا يراه أحد، لأن بعد المسافة تحجب الرؤية. والحديث الآخر: كان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني شيء مرتفع يتوارى خلفه، يتوارى خلفه. وحديث ابن عمر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه إذا جلس لقضاء الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وهذا من كمال الاستتار ورعاية الاستتار عند قضاء الحاجة. نعم.
ومن الأدب ألا يبول في طريق الناس، بل هذا خلاف الأدب ونقيضه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قال: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. رواه أبو داود.
كذلك من الآداب ألا يقضي حاجته في طريق الناس، والأولى أن تعد العبارة. ومن الآداب ألا يقضي حاجته، ألا يقضي حاجته في طريق الناس، فهذا خلاف الأدب، لأن قضاء الحاجة في طريق الناس أو حتى أيضا في موطن ظلهم، يعني شجرة يعلم أن الناس يحتاجون ظلها في طريقهم، يستظلون بها، يجلسون تحتها، فيأتي ويقضي حاجته فيها، يفسد عليهم المكان ويؤذيهم بذلك. فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك، جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. وقوله اتقوا اللعانين، يعني هذه موجبات اللعن، الناس تتأذى من ذلك، وربما لعنوا من فعل ذلك، ربما لعنوا أو شتموا من فعل ذلك، لأن هذا إيذاء لهم. وقوله عليه الصلاة والسلام الملاعن أو اللعانين ليس فيه يعني ترغيب في اللعن، ليس فيه ترغيب في اللعن، ولكن فيه إخبار أن هذا فيه أذى للناس، وأن بعض الناس قد لا يحتمل فيلعن ويسب من فعل ذلك. نعم.
ومن آداب قضاء الحاجة ألا يستقبل المسلم القبلة بغائط ولا بول احتراما لها، ولا يستدبرها، وألا يستنجي بيده اليمنى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. وكان يأمر بثلاثة أحجار وننهى عن الروث والرمة. رواه أبو داود. والروث رجيع ذي الحافر، والرمة العظم البالي. وتأمل ما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فهذا من تمام رعايته وحسن نصحه وكمال خلقه صلى الله عليه وسلم، ورفقه بأمته وحرصه على إفادتها والنصح لها، فهو أنصح الناس للناس، وهو أكمل الناس نصحا، وأكملهم بيانا، وأفصحهم لسانا، عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام الذي قاله فيه التبسط معهم، وألا يتوقف عن سؤاله عما يريدون معرفته، فكما أن الولد من السهل عليه أن يسأل أباه عما يعن له ويعرض من الأمور لكثرة الاتصال فيما بينهما، فكذلك هو عليه الصلاة والسلام، بل مقامه أعظم وأجل. وهذا فيه بيان أن الأبناء عليهم أن يطيعوا الآباء فيما يؤمرون به ويرشدون إليه في غير معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
فيما يأمرون.
وهذا فيه بيان أن الآباء عليهم أن يطيعوا الآباء فيما يأمرون به، أحسن الله إليكم، فيما يأمرون به ويرشدون إليه في غير معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأن على الآباء أن يعلموا أبناءهم ما فيه صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، ففيه إشارة إلى التعليم من الآباء للأبناء، وإشارة إلى الطاعة من الأبناء للآباء. وهو عليه الصلاة والسلام خير من الوالدين، ويجب أن تكون محبته في قلب كل مسلم أحب من والديه وأولاده والناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لأن النعمة التي ساقها الله تعالى للمسلمين على يديه، وهي نعمة الإسلام، أعظم وأجل نعمة، ولهذا وجب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم حتى تكون في القلوب والنفوس أعظم من محبة الوالد والولد والناس أجمعين.
نعم، يعني حديث أبي هريرة هذا فيه جملة من الآداب، آداب قضاء الحاجة، منها ألا يستقبل المسلم القبلة بغائط ولا بول، ولا يستدبر أيضا القبلة ببول ولا غائط، احتراما للقبلة، وألا يستنجي بيده اليمنى، يعني لا يباشر بيده اليمنى إنقاء موضع النجاسة، لأن اليمنى بها الأخذ وبها العطاء وبها المصافحة وبها الأشياء الحسنة الطيبة، وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في أموره كلها، ويجعل الشمال لما سوى ذلك. فالحاصل أن هذه جملة من الآداب جمعت في هذا الحديث. وفي التعليم، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، تعليم الناس هذه الآداب، قدم بمقدمة عظيمة جدا، قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. هذه الآداب الأصل، آداب قضاء الحاجة، الأصل أن الصغار الأبناء يتعلمونها ممن؟ كل صغير يتعلمها من والده ووالدته، وهذا فيه إشارة إلى أن هذه مسؤولية. ما يصلح أن ينشأ الابن في البيت ولا يعلمه مثلا أبوه أو أمه ما يتعلق بالآداب، آداب قضاء الحاجة. وهذا يعني هذه فائدة الآن مهمة، أن أصلا نفس الأب أو الأم مطلوب منها أن يعرف قضاء الآداب التي جاءت بها الشريعة لقضاء الحاجة، وأن يعلمها ابنه. ما يصلح أن الابن مثلا يكبر وهو لا يعرف مثلا أنه ليس له أن يستنجي بيمينه مثلا، أو نحو ذلك من الآداب التي جاءت معنا. فالأصل أن هذه تعاليم من الآباء والأمهات لأبنائهم، فلما أراد أن يعلمهم قال: أنا بمنزلة الوالد، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. هذه الآداب الأصل أن يسمعها كل ابن من والديه وأن ينشئوه عليها، فقال: أنا لكم بمنزلة الوالد. وهذا من كمال نصحه وجميل بيانه وإحسانه وكمال خلقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
نعم. ومن الأدب إذا استجمر المسلم بعد قضائه الحاجة ألا يستجمر بأقل من ثلاث، لما في ذلك من تمام الإنقاء، ولا بأس أن يستعمل ما يقوم مقام الأحجار كالمناديل ونحوها، وله أن يستنجي بالماء وهو أفضل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به، متفق عليه. وعلى المسلم عند قضاء الحاجة أن يحذر من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثيابه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، متفق عليه. وفي رواية: لا يستنزه عن البول أو من البول. وفي رواية: لا يستبرئ من بوله. قال النووي رحمه الله: فروي ثلاث روايات: يستتر بتاءين مثنتين، ويستنزه بالزاي والهاء، ويستبرئ بالباء الموحدة والهمزة، وهذه الثالثة في البخاري وغيره، وكلها صحيحة، ومعناه لا يتجنب ويتحرز منه، والله أعلم. ولا يجوز للمسلم أن يتكلم وقت
حديث ابن عباس، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وفي رواية قال: وإنه لكبير، وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. كبير الأولى يعني فيما يظن الناس، والثانية أي في حقيقة الأمر، إنه لكبير. وكونه يعذب عليه في القبر هذا دليل على أنه ماذا؟ كبير، ليس أمرا صغيرا أو أمرا هينا. فأما إنهما قال: لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، جاء في رواية. قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، يعذب في قبره لأنه كان يمشي بالنميمة. ومعنى يمشي بالنميمة أي ينقل الكلام من شخص لآخر على وجه الإفساد بينهما. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مشاء يمشي بالنميمة، ينقل الكلام، يمشي بالنميمة ينقل الكلام من شخص إلى آخر ليفسد بينهما، هذا يعذب في قبره على نميمته. والآخر الذي لا يستتر من بوله أو لا يستنزه من بوله أو لا يستبرئ من بوله كما جاء في الروايات. والاستنزاه والاستبراء من البول أن يحرص على الإنقاء وأن يحرص على التحرز من رشاش البول، تحرز من رشاش البول. نعم.
ولا يجوز للمسلم أن يتكلم وقت قضائه الحاجة ولا يشتغل بشيء من الذكر والدعاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه مسلم. ففي الحديث دلالة على أن المسلم لا ينبغي له أن يتكلم وقت قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه بشيء، ولا ينبغي له
يعني لم يرد عليه السلام ولا رد عليه بشيء، ما قال له لا تفعل هذا أو ما رد، لم يتكلم عليه الصلاة والسلام، لم يرد عليه بشيء. نعم.
ولا ينبغي له كذلك أن يشتغل بشيء من الذكر والدعاء، والسلام ذكر ودعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على هذا المسلم. ويستحب له إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه أحمد. وقوله غفرانك في هذا المقام قيل في معناه أي خوفا من تقصيره في أداء شكر هذه النعمة الجليلة أن أطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه، فرأى شكره قاصرا عن بلوغ حق هذه النعمة فتداركه بالاستغفار.
نعم، يعني هذا أيضا من الآداب العظيمة، إذا خرج الإنسان من الحاجة وقضى حاجته وخرج من هذا الأذى، هذا الأذى لو بقي محبوسا لا يخرج أياما أهلك صاحبه وسبب له سموما وأمراضا في بدنه. فينبغي على من قضى الحاجة أن يستحضر أن هذه نعمة عظيمة، خروج الأذى، هذا الأذى وخروجه عدم بقاء في البدن هذه نعمة عظيمة، فيستحضر أنها نعمة وأنه يقصر عن شكرها، فيسأل الله أن يغفر له، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، لأن الله ينعم عليه بنعم عظيمة وهو قاصر عن شكرها، فيسأل الله عز وجل الغفران، يقول غفرانك. نعم.
فهذه جملة من الآداب العظيمة لقضاء الحاجة ندب إليها الإسلام وحثت عليها الشريعة، وهي تدل على كمال هذا الدين وحسنه وجماله. وأما أدب اللباس فإن من نعم الله تعالى العظيمة على عباده نعمة اللباس بأنواعه المختلفة، نعمة اللباس بأنواعه المختلفة وأصنافه العديدة. يقول الله تعالى مذكرا بهذه النعمة والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فبين جل وعلا في هذه الآيات العظيمة نعمته على عباده بأن جعل لهم سرابيل، وهي القمصان ونحوها من ثياب القطن والكتان والصوف، يتقون بها الحر والبرد ويتجملون بها ويسترون بها عوراتهم. فلا ريب أن اللباس نعمة عظيمة ومنة كبيرة يجب على عبد الله المؤمن أن يقوم بشكرها وأن يستعملها في طاعة الله ورضوانه وما يقرب إليه. وأن يحذر أشد الحذر من مخالفة أمر الله في اللباس في صفته ونوعه وشروطه وضوابطه وآدابه التي جاءت بها الشريعة. وليحذر المسلم في هذا الباب من كيد الشيطان ومكره وطرقه الخفية لصد الإنسان عن الحق في هذا الباب وإيقاعه في أنواع من المخالفات، فقد بيّن الله تعالى أن عداوة الشيطان للإنسان في هذا الأمر وغيره قديمة.
فيما يتعلق بالآداب، الآداب المتعلقة باللباس، أيضا الشريعة جاءت بآداب عظيمة، آداب عظيمة من حيث ما يلبس، ومن حيث تجنب الخيلة والكبر في اللباس، وتجنب بعض أنواع ما يلبس من الحرير والكتان ونحو ذلك للرجال. فجاءت الشريعة بجملة من الآداب العظيمة في ذلك. ومن مهمات هذا الباب، باب اللباس، أن يستشعر اللابس هذا اللباس الطيب الذي أكرمه الله به أن هذا من نعم الله عليه. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذه من نعم الله، اللباس الذي يواري السوءة والزيادة على ذلك الريش الذي هو الزائد على ذلك وهو الزينة، اللباس الذي اتخذ زينة من عمامة أو نحو ذلك. فهذه من النعم، من نعم الله سبحانه وتعالى. ولهذا في سورة النحل، والتي تعرف بسورة النعم لكثرة ما عد الله سبحانه وتعالى فيها من نعمه، ختمت النعم التي ذكرت في السورة باللباس، جاء في خاتمتها في هذه الآيات التي استمعنا إليها قوله: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. كذلك يتم نعمته عليكم، هذه النعم وتنوعها وتعددها من أجل أن يسلم المرء لله، وأن يذل له ويخضع، وأن يقبل على طاعته سبحانه وتعالى. فالألبسة بأنواعها هذه من النعم، نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة على عباده. والشريعة جاءت بالتحذير فيما يتعلق باللباس، وجاءت بعض الضوابط يأتي معنا شيء منها، لكن من مهمات هذا الباب الحذر من الشيطان، لأن له ما مدخل على الناس في الإفساد وإيقاع الشر من جهة اللباس، من جهة اللباس. نعم. وليحذر المسلم
في هذا الباب من كيد الشيطان ومكره وطرقه الخفية لصد الإنسان عن الحق في هذا الباب وإيقاعه في أنواع من المخالفات، فقد بيّن الله تعالى أن عداوة الشيطان للإنسان في هذا الأمر وغيره قديمة، وذكر سبحانه في القرآن احتياله على الأبوين ووسوسته لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، ودخل عليهما في هذا الأمر من طرق خفية، وظهر لهما بصورة الناصح الأمين، وحلف لهما على ذلك، ودلاهما بغرور، أي أنزلهما عن رتبتهم العلية التي هي البعد عن المعاصي والذنوب إلى الوقوع فيها. يقول الله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ف فتداركهما الله عز وجل برحمته ومن عليهما بعفوه فغفر لهما ذلك كما قال سبحانه: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا وإبليس مستمر في طغيانه غير مقلع عن عصيانه، حريص أشد الحرص على إغواء الذرية كما أغوى الأبوين. ولهذا اتجه الخطاب في هذا السياق الكريم إلى الذرية للحذر من هذا المضل الفتان من أن يفتنهم بالوسوسة كما فعل مع الأبوين. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فذكرهم سبحانه بما من عليهم ويسر لهم من اللباس الباطن والظاهر، فاللباس الباطن هو تقوى الله، وهو يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد ما حافظ عليه العبد، وهو جمال للقلب والروح. واللباس الظاهر هو الذي يستر به المسلم عورته ويواري به سوءته ويكون جمالا له. وإذا فقد الإنسان لباسه الظاهر أو نزعه بدت سوءته. وفي هذا دليل على أن كشف العورة من عظائم الأمور وأنه مستهجن في الطباع، ولذلك سميت سوءة لأنه يسوء صاحبها انكشافها. وأما اللباس الباطن وهو التقوى فبتقدير عدمه فإنها تنكشف عورته الباطنة وينال الخزي والفضيحة ويقع في أنواع الفساد والرذيلة ويتعرى بذلك من كساء الحياء والخوف والمراقبة والستر والعفة وغير ذلك.
والستر نعم،
أحسن الله عليكم، والستر والعفة وغير ذلك. ولهذا قال سبحانه: ولباس التقوى ذلك خير، لأنه يترتب على صلاحه صلاح الظاهر ويترتب على فساده فساد الظاهر.
لا يوضح ذلك الحديث التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، والحديث الآخر: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب بالتقوى صلحت الجوارح كلها تبعا للقلب. نعم.
ثم قال سبحانه بعد تذكيره بهذه النعمة موجها الخطاب للذرية: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم.
ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، يعني الشيطان والاحتيال في أمر اللباس والحرص على هذا من قديم ولا يزال عبر التاريخ، يعني يخطط للذرية كيف يوقعهم في يعني في, 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 في السفور، في التعري، في إبداء العورة إلى آخره. نعم.
ثم قال سبحانه بعد تذكيره بهذه النعمة موجها الخطاب للذرية: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فحذر سبحانه الذرية من أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم بأن يزين لهم المعاصي ويرغبهم في المحرمات ويوقعهم في الخطيئة. وأخبر سبحانه أن هذا العدو يراهم من حيث لا يرونه. قال قتادة رحمه الله: والله إن عدوا يراك من حيث لا تراه لشديد المؤنة إلا من عصم الله. وإذا كان هذا العدو قد تمكن ببالغ كيده وشدة مكره وتوالي وسوسته أن يخرج الأبوين من الجنة، فلأن يتمكن من إيصال شيء من هذه المضار وإلقاء شيء من هذه الوساوس إلى الذرية من باب أولى، ولا سيما النساء لشدة ضعفهن وقلة إدراك كثير منهن. وبهذه اللفتة القوية حذر تعالى بني آدم منه بالاحتراز الدائم من كيده ووسوسته. وختم سبحانه الآية بقوله: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أما المؤمنون فليس له سلطان عليهم، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ولهذا فبقدر ضعف الإيمان في الإنسان يكون نفوذ الشيطان إليه. ثم إن الله تبارك وتعالى خاطب بني آدم خطابا آخر في هذا السياق، في هذا السياق له تعلق باللباس، فقال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فأخبر سبحانه أنه أخرج لعباده الزينة من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه، والطيبات من الرزق من مأكل ومشرب بجميع أنواعه، وجميع هذه الأشياء الأصل فيها الإباحة والحل إلا ما جاءت الشريعة بتحريمه من ذلك. وليس لأحد أن يحرم شيئا من ذلك إلا بدليل شرعي صريح، ولذا قال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، أي من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله به على العباد، ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسعه الله. ولهذا فالأصل في العادات من المآكل والمشارب والملابس والذهاب والمجيء والكلام وسائر التصرفات المعتادة الحل، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، إما بنص صريح أو يدخل في عموم أو قياس صحيح، وإلا فسائر العادات حلال كما دل على ذلك النص المتقدم. وكذلك قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وغيرهما من النصوص. فالله جل وعلا أمر عباده باللباس ولم يعين نوعا منه يجب التزامه، وإنما الأمر في ذلك عائد إلى عادات الناس وأعرافهم، لكن جاءت الشريعة بجملة من الضوابط والشروط لا بد من مراعاتها في اللباس، جملة من الضوابط والشروط لا بد من مراعاتها في اللباس، وقد بسطها أهل العلم في مؤلفات عديدة. ومن ذلك أنه يحرم على المسلم أن يلبس من الثياب ما فيه تشبه بالكفار، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التشبه بهم في أحاديث عديدة. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، رواه مسلم. كما يحرم على الرجال لبس الحرير، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، متفق عليه. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في لبسه لمن به حكة، عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما، متفق عليه. وهل يجوز إلباسه الصغار؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا ففيه قولان مشهوران للعلماء، لكن أظهرهما أنه لا يجوز، فإنما حرم على الرجال فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغير، بل عليه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنين ويضربه عليها إذا بلغ 10، فكيف يحل له أن يلبسه المحرمات؟
نعم، يعني هذا استدلال جميل شيخ الإسلام في المسألة، يعني هل الصغير يلبس شيء محرم، مثلا أن يلبس الحرير أو يلبس أيضا ثوبا مسبلا أو نحو ذلك، هل يفعل به ذلك؟ فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر كلام أهل العلم في المسألة وقال الأظهر أنه لا يجوز، واستدل على ذلك بالحديث: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، وقال رحمه الله فكيف يحل له أن يلبسه المحرمات وهو مأمور أن يؤدبه بالصلاة والمحافظة عليها، فكيف يلبس المحرمات؟ ومن المعلوم أن الصغير ينشأ على ما عوده عليه والده ورباه عليه، ولهذا يعني من الصغر يجنب ويعرف أن مثلا هذا حرير وأنه لا يجوز مثلا، وينشأ على ذلك منذ صغره. نعم.
وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على صبي للزبير ثوبا من حرير فمزقه وقال لا تلبسوهم الحرير، وكذلك ابن عمر مزق ثوب حرير كان على ابنه. انتهى كلامه رحمه الله. ويحرم الإسبال في الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر رضي الله عنه خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم.
نعم. المسبل في رواية المسبل إزارة، وينظر الوعيد الذي في الحديث. قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل إزارة. أريد أشير إلى لطيفة تعين من كان يعني مسبلا أن ينتبه لنفسه. الآن في الحج جاء لباس معين للحج، جاء لباس معين للحج، وأنت ترى الحجاج بلا استثناء كلهم يلتزمون بهذا اللباس، لكن لو قدر أن شخصا لم يلبس اللباس الذي جاءت به النصوص في الحج، هل جاء وعيد عليه إذا فعل ذلك لا يكلمه الله ولا يزكيه ولا ينظر إليه يوم القيامة؟ هل جاء وعيد في ذلك؟ وتجد الحجاج كلهم ملتزمون باللباس، مع أن ما فيه وعيد. هذا الله ما فيه وعيد، لو لبس ما فيه لا يكلمه الله ولا يزكيه ولا ينظر إليه يوم القيامة، ما جاء وعيد، ومع ذلك يلتزمون حفاظا على ماذا؟ كمال حجهم. وهنا في الإسبال قال لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولو عذاب أليم، وتجد بعض الناس ما يبالي بذلك. ولهذا سبحان الله، الحج مدرسة يربي الحاج على كمال الاستجابة للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يحسن بالحاج أن يقول لنفسه ها أنا قد استجبت في أمر اللباس للرسول عليه الصلاة والسلام، فتقيدت في حجي باللباس الذي جاءت به السنة، فلأكن متقيدا أيضا باللباس في حياتي كلها. فيستفيد من حجه الفائدة العظيمة. نعم.
والثوب الجميل الحسن ليس من الخيلاء والكبر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. ويحرم كذلك لباس الشهرة، وهو كل لبسة يكون بها مشتهرا بين الناس، كالخروج من عادة أهل بلده وعشيرته، فينبغي أن يلبس مما يلبسون لئلا يشار إليه بالأصابع، إلا إذا كانت ألبستهم مخالفة للشريعة فليس له موافقتهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. رواه أحمد. وعلى المرأة أن تحذر من لباس يفضي بها إلى سخط الله وعقابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد فسر قوله كاسيات عاريات بأن تكتسي ما لا يسترها، فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية، مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك. وإنما كسوة المرأة ما يسترها، فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفا واسعا. انتهى كلامه رحمه الله.
فيما يتعلق بلباس الشهرة، ما يتعلق بلباس الشهرة، لعلي أشير إلى فائدة. يعني بعض طلاب العلم لما يأتي إلى هذه البلاد ويمضي فيها مثلا في الدراسة 4 سنوات أو 6 أو 8 أو أكثر، بعضهم يكون تعود على هذه العمامة واعتادها هنا ويلبسها كل يوم، لو ذهب إلى بلده ولبسها هناك، لو ذهب إلى بلده ولبسها هناك، أتكون شهرة أو لا تكون؟ نعم، حتى يعني إذا قالوا فلان من فلان يقولون الذي يلبس مثل لباس كذا، أو الذي على رأسه كذا، يصبح شيء خاص به، هذا من لباس الشهرة. فلبسه هنا ليس شهرة، لأنه مع الناس في هذا اللباس. لكن لو يرجع إلى بلده ويلبسه ويصبح وحيدا، وإذا أراد أحد أن يقول من فلان يقول هذا الذي على رأسه كذا وكذا، أو أصبح شهرة له، فلا يلبسه، لا يلبسه في بلده، يتجنب لباس الشهرة. الشهرة يعني شيء يختص به، مثلا في بلده كلهم اعتادوا البياض، فيأتي بينهم ويلبس لونا يعني لا يعرف في بلده ويلبس دائما، وإذا أراد يقول من فلان قال الذي عليه اللون الفلاني مثلا. هذا الذي جاءت الشريعة في النهي عنه، قال: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. هذا يكون من عرض الناس معهم، من عرض الناس معهم في لباس لا يميز نفسه لا يميز نفسه بشيء. فيما يتعلق بلباس المرأة، ذكر صنف من النساء وعيد عليهن، قال الوعيد: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. هذا وعيد شديد جدا، يجب على المرأة أن تخاف وأن تحذر من ذلك. فذكر من صفتهن كاسيات عاريات، هذا الذي يتعلق باللباس في الحديث، كاسيات عاريات. كاسية يعني عليها لباس لكنه لا يسترها، فهو من هذه الجهة عري، كاسية عارية، إما كون شفافا رقيقا يرى ما وراءه، أو لكونه ضيقا يصف حجم عورتها. ولهذا ابن تيمية كلامه في خاتمة كلامه جميل، قال: فلا وإنما كسوة المرأة ما يسترها، فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها، لا يبدي جسمها الرقيق ولا حجم أعضائها الضيق. ولهذا قال: لكونه كثيفا واسعا. هذا كلام دقيق جدا، كلام دقيق جدا. وإنما كسوة المرأة ما يسترها من جهتين: لا يبدي جسمها لكونه رقيق شفاف، ولا حجم أعضائها لكونه ضيق. إذا ماذا يكون؟ كثيفا واسعا، كثيفا ليس شفافا، واسعا ليس ضيقا. نعم.
ويحرم على الرجال التشبه بالنساء، وعلى النساء التشبه بالرجال في اللباس وغيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. وكان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود. والقميص ثوب مخيط بكمين غير مفرج. وسبب حبه صلى الله عليه وسلم للقميص لأنه يستر الأعضاء أكثر من الإزار والرداء، ولأنه أقل مؤنة وأخف على البدن. وكان صلى الله عليه وسلم يحب اللون الأبيض في الثياب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الترمذي. ولا يجوز اللون الأحمر البحت، لما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر. متفق عليه. أما إذا كان ليس بالأحمر البحت أي فيه لون آخر، فالصحيح جواز لبسه، لما في الصحيحين عن البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. ويسن التيامن في اللباس. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله، في نعليه وترجله وطهوره. متفق عليه. ويسن لمن لبس جديدا أن يحمد الله الذي كساه إياه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إما قميصا أو عمامة، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رواه أبو داود. ويسن أن يقال لمن لبس جديدا: تبلي ويخلف الله. قال أبو نضرة رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له: تبلي ويخلف الله تعالى. رواه أبو داود.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق: فصل، أدب قضاء الحاجة وأدب اللباس. الحديث سيكون عن أدبين من آداب الإسلام العظيمة، وهما أدب قضاء الحاجة وأدب اللباس. أما أدب قضاء الحاجة فقد جاءت السنة النبوية ببيان الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المسلم عند دخوله الخلاء وحال قضائه للحاجة وعند خروجه منه، وهي آداب عديدة تدل على كمال هذه الشريعة المباركة وتمامها. وما من ريب أن المسلم يفرح غاية الفرح بتلك الآداب لما فيها من كمال الإحسان في طهارته ونظافته ونقائه وتزكيته، بل إنها مفخرة للمسلم وأكرم بها من مفخره. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، أي حتى كيفية قضاء الحاجة، فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. وفي لفظ آخر للحديث عند مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال: قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم الخراءة، فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال: لا يستنجي أحدكم بدون 3 أحجار. فهؤلاء المشركون أرادوا عيب الصحابة رضي الله عنهم بما اشتمل عليه دينهم من تعاليم متعلقة بكيفية قضاء الحاجة، فقالوا على وجه السخرية: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. فانبرى لهم سلمان الفارسي رضي الله عنه مبطلا انتقادهم، مبددا تهكمهم، وقال بكل افتخار واعتزاز: أجل، أي نعم، لقد علمنا هذا الأمر ونحن نفخر بذلك. ثم أخذ يعدد لهم شيئا من الآداب الكريمة والتعاليم المباركة التي جاءت بها السنة في هذا الشأن، وهي بحق هدايات مباركة لا يعرفها هؤلاء ونظراؤهم، وإنما يعرفها من منحه الله التوفيق وهداه لهذا الدين الحنيف. فالحمد لله على ما هدانا، والشكر له على ما أولانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن آداب قضاء الحاجة الذي جاءت به الشريعة يدل على كمالها وعظمتها ووفائها بكل ما مصالح المرء وحاجاته، وهي شريعة كاملة جاءت بكل خير. وفيما يتعلق بآداب قضاء الحاجة جاءت تفاصيل دقيقة جدا في هدي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فيها بيان كيف يقضي المرء حاجته من حيث الاستتار عن أعين الناس، ومن حيث الاستتار عن أعين الجان، ومن حيث طريقة الجلوس وهيئة الجلوس في قضاء الحاجة، ومن حيث التحرز من رشاش البول ونحوه، ومن حيث طريقة الإنقاء والنظافة، ومن حيثيات كثيرة جدا جاءت في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في آداب علمها وعرفت من هديه صلى الله عليه وسلم تفعل عند قضاء الحاجة. وهذه الآداب تعد من محاسن هذه الشريعة وجمال هذا الدين ولهذا فإن بعض الكفار كان سبب دخولهم الإسلام معرفتهم بالآداب المتعلقة بقضاء الحاجة، رأوا بعض المسلمين أو قرأوا شيئا من ذلك فكان سببا لهدايتهم، لأنها تدل على جمال هذا الدين وعظمته. وحديث سلمان وفي صحيح مسلم في أن بعض المشركين أرادوا الاستهزاء بهذه الآداب والسخرية بها، فقالوا إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، يقولون ذلك على وجه السخرية والاستهزاء، علمكم كل شيء حتى القراءة، يعني القراءة ما تحتاج إلى تعليم، وعلمكم حتى ذلك. ما عرفوا هذا الحسن وتلك الآداب العظيمة وذاك الجمال الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم أمته فيما يتعلق بقضاء الحاجة، فقال رضي الله عنه: أجل، يعني هذا الذي تعيبونه وتسخرون به هو من مفاخر الإسلام ومحاسن هذا الدين العظيم. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. أخذ يعدد ماذا؟ يعدد شيء من الآداب هم يذكرونها يشيرون لها على وجه السخرية، وهو رضي الله عنه يعدد على وجه المفخرة، أن هذه مفخرة المسلم ومن محاسن هذا الدين الدالة على عظمته وجلاله وكماله. والآن نقف على بعض هذه الآداب العظيمة المتعلقة بقضاء الحاجة. نعم.
وفيما يلي وقفة في بيان شيء من هذه الآداب. يستحب أولا للمسلم عند دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. والخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. وقد جاء في بعض طرق الحديث ذكر البسملة في أوله. قال ابن حجر رحمه الله: وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر، إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإسناده على شرط مسلم. انتهى كلامه رحمه الله. ويشهد لهذا ما رواه ابن ماجه وغيره عن علي رضي الله عنه مرفوعا: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه.
هذا الأدب الأول من آداب قضاء الحاجة التسمية والتعوذ. التسمية أن يسمي عندما يدخل الخلاء الموطن الذي يريد أن يقضي حاجته فيه، يسمي ثم يتعوذ، يتبع التسمية بالتعوذ، تعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، ففي تعوذ من الجن ذكرانهم وإناثهم، فيسمي ويتعوذ بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إن كان الخلاء له باب يدخل إليه فيسمي عند الدخول، عند الدخول عندما يفتح الباب ليدخل يسمي. وإن كان الخلاء فضاء في الصحراء مثلا، لما يصل إلى المكان المعين، وسيأتي معنا أن من هديه أن يكون وراء حائش أو هدف أو شيء من هذا القبيل، فإذا وصل إلى المكان المعين الذي سيجلس فيه ويقضي حاجته يسمي ويتعوذ، يسمي ويتعوذ، يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. التسمية هي استعانة بالله والتجاء إليه واعتصام به سبحانه وتعالى. قال بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حديث علي هو حديث صحيح، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ستر، يعني الساتر، بين الجان وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. هذا يعتبر ماذا؟ ستر بين من جلس لقضاء الحاجة وأعين الشياطين. الآن الستر الذي بين الإنسان الذي يقضي حاجته وأعين الناس أن يدخل في مكان لا يرونه، أن يدخل في مكان لا يرونه، هذا ستر بينهم. لكن لو دخل في مكان لا يراه الناس وأغلق الباب، أجاف على نفسه الباب وأغلقه، ولم يسمي، لم يسلم من أعين الجن، لم يسلم من أعين الجان في رؤيتهم لعورته. فإذا قال بسم الله صار بينه وبين أعين الجان سترا، صار بينه وبين أعين الجان سترا. وإذا قضى حاجته وراء حائش أو هدف أو دخل حمامه صار أيضا بينه وبين أعين الناس سترا. فالناس يتوارى عنهم بمكان لا يرونه فيه، وأما الجان فإنه لا يواري نفسه عنهم إلا بالتسمية، لا يواري نفسه عنهم إلا بالتسمية، أن يقول بسم الله. نعم.
ومن الأدب إذا كان في سفر وذهب لقضاء الحاجة أن ينطلق حتى يتوارى عن أصحابه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، رواه أبو داود. ومن السنة ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، رواه أبو داود. ومن السنة أن يستتر عن الناس. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، رواه مسلم.
نعم، يعني وهذا كذلك من الآداب لما يكون الإنسان في الصحراء أو في طريق سفر أو نحو ذلك ومع رفقته وأراد أن يقضي الحاجة، يذهب حتى لا يره. إن وجد يعني مثلا هدفا أو شيئا يكون خلفه يتوارى به أو يبعد حتى يعني أحيانا لا يجد شيئا يتوارى، لكن إذا بعدت المسافة لم تحصل الرؤية، لم تحصل الرؤية يعني المسافة تحجب الرؤية. وإذا وجد في مكان قريب شيئا يتوارى خلفه عن الرفقة الذين معه يفعل ذلك. فالحديث الأول قال كان إذا أراد البراز يعني قضاء الحاجة انطلق حتى لا يراه أحد، يمشي مسافة حتى لا يراه أحد، لأن بعد المسافة تحجب الرؤية. والحديث الآخر كان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني شيء مرتفع يتوارى خلفه. وحديث ابن عمر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه إذا جلس لقضاء الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وهذا من كمال الاستتار ورعاية الاستتار عند قضاء الحاجة. نعم.
ومن الأدب ألا يبول في طريق الناس، بل هذا خلاف الأدب ونقيضه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. رواه أبو داود.
كذلك من الآداب ألا يقضي حاجته في طريق الناس، والأولى أن تعدل العبارة. ومن الآداب ألا يقضي حاجته، ألا يقضي حاجته في طريق الناس، فهذا خلاف الأدب، لأن قضاء الحاجة في طريق الناس أو حتى أيضا في موطن ظلهم، يعني شجرة يعلم أن الناس يحتاجون ظلها في طريقهم يستظلون بها يجلسون تحتها، فيأتي ويقضي حاجته فيها، يفسد عليهم المكان ويؤذيهم بذلك. فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك، جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. وقوله اتقوا اللعانين يعني هذه موجبات اللعن، الناس تتأذى من ذلك، وربما لعنوا من فعل ذلك، ربما لعنوا أو شتموا من فعل ذلك، لأن هذا إيذاء لهم. وقوله عليه الصلاة والسلام الملاعن أو اللعانين ليس فيه يعني ترغيب في اللعن، ليس فيه ترغيب في اللعن، ولكن فيه إخبار أن هذا فيه أذى للناس، وأن بعض الناس قد لا يحتمل فيلعن ويسب من فعل ذلك. نعم.
ومن آداب قضاء الحاجة ألا يستقبل المسلم القبلة بغائط ولا بول احتراما لها، ولا يستدبرها، وألا يستنجي بيده اليمنى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. رواه أبو داود. والروث رجيع ذي الحافر، والرمة العظم البالي. وتأمل ما في قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فهذا من تمام رعايته وحسن نصحه وكمال خلقه صلى الله عليه وسلم، ورفقه بأمته وحرصه على إفادتها والنصح لها، فهو أنصح الناس للناس، وهو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأفصحهم لسانا عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام الذي قاله فيه التبسط معهم، وألا يتوقف عن سؤاله عما يريدون معرفته، فكما أن الولد من السهل عليه أن يسأل أباه عما يعن له ويعرض من الأمور لكثرة الاتصال فيما بينهما، فكذلك هو عليه الصلاة والسلام، بل مقامه أعظم وأجل. وهذا فيه بيان أن الأبناء عليهم أن يطيعوا الآباء فيما يؤمرون به ويرشدون إليه، في غير معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
فيما يأمرون.
وهذا فيه بيان أن الآباء عليهم أن يطيعوا الآباء فيما يأمرون به، أحسن الله إليكم، فيما يأمرون به ويرشدون إليه في غير معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن على الآباء أن يعلموا أبناءهم ما فيه صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. ففيه إشارة إلى التعليم من الآباء للأبناء، وإشارة إلى الطاعة من الأبناء للآباء، وهو عليه الصلاة والسلام خير من الوالدين، ويجب أن تكون محبته في قلب كل مسلم أحب من والديه وأولاده والناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لأن النعمة التي ساقها الله تعالى للمسلمين على يديه وهي نعمة الإسلام أعظم وأجل نعمة، ولهذا وجب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم حتى تكون في القلوب والنفوس أعظم من محبة الوالد والولد والناس أجمعين.
نعم، يعني حديث أبي هريرة هذا فيه جملة من الآداب، آداب قضاء الحاجة، منها ألا يستقبل المسلم القبلة بغائط ولا بول، ولا يستدبر أيضا القبلة ببول ولا غائط، احتراما للقبلة، وألا يستنجي بيده اليمنى، يعني لا يباشر بيده اليمنى إنقاء موضع النجاسة، لأن اليمنى بها الأخذ وبها العطاء وبها المصافحة وبها الأشياء الحسنة الطيبة. وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في أموره كلها، ويجعل الشمال لما سوى ذلك. فالحاصل أن هذه جملة من الآداب جمعت في هذا الحديث. وفي التعليم، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، تعليم الناس هذه الآداب، قدم بمقدمة عظيمة جدا، قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. هذه الآداب الأصل، آداب قضاء الحاجة، الأصل أن الصغار الأبناء يتعلمونها ممن؟ كل صغير يتعلمها من والده ووالدته. وهذا فيه إشارة إلى أن هذه مسؤولية، ما يصلح أن ينشأ الابن في البيت ولا يعلمه مثلا أبوه أو أمه ما يتعلق بالآداب، آداب قضاء الحاجة. وهذا يعني هذه فائدة الآن مهمة، أن أصلا نفس الأب أو الأم مطلوب منها أن يعرف قضاء الآداب التي جاءت بها الشريعة لقضاء الحاجة، وأن يعلمها ابنه. ما يصلح أن الابن مثلا يكبر وهو لا يعرف مثلا أنه ليس له أن يستنجي بيمينه مثلا، أو نحو ذلك من الآداب التي جاءت معنا. فالأصل أن هذه تعاليم من الآباء والأمهات لأبنائهم، فلما أراد أن يعلمهم قال: أنا بمنزلة الوالد، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. هذه الآداب فالأصل أن يسمعها كل ابن من والديه وأن ينشئوه عليها، فقال: أنا لكم بمنزلة الوالد. وهذا من كمال نصحه وجميل بيانه وإحسانه وكمال خلقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
نعم. ومن الأدب إذا استجمر المسلم بعد قضائه الحاجة ألا يستجمر بأقل من ثلاث، لما في ذلك من تمام الإنقاء، ولا بأس أن يستعمل ما يقوم مقام الأحجار كالمناديل ونحوها، وله أن يستنجي بالماء وهو أفضل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به، متفق عليه. وعلى المسلم عند قضاء الحاجة أن يحذر من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثيابه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، متفق عليه. وفي رواية لا يستنزه عن البول أو من البول، وفي رواية لا يستبرئ من بوله. قال النووي رحمه الله: فروي ثلاث روايات: يستتر بتاءين مثناتين، ويستنزه بالزاي والهاء، ويستبرئ بالباء الموحدة والهمزة، وهذه الثالثة في البخاري وغيره، وكلها صحيحة، ومعناه لا يتجنب ويتحرز منه، والله أعلم. ولا يجوز للمسلم أن يتكلم وقت
حديث ابن عباس قول النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وفي رواية قال: وإنه لكبير، وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. كبير الأولى يعني فيما يظن الناس، والثانية أي في حقيقة الأمر، إنه لكبير. وكونه يعذب عليه في القبر هذا دليل على أنه ماذا؟ كبير، ليس أمرا صغيرا أو أمرا هينا. فأما إنهما قال لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير جاء في رواية. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، يعذب في قبره لأنه كان يمشي بالنميمة، ومعنى يمشي بالنميمة أي ينقل الكلام من شخص لآخر على وجه الإفساد بينهما. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مشاء يمشي بالنميمة، ينقل الكلام، يمشي بالنميمة ينقل الكلام من شخص إلى آخر ليفسد بينهما، هذا يعذب في قبره على نميمته. والآخر الذي لا يستتر من بوله أو لا يستنزه من بوله أو لا يستبرئ من بوله كما جاء في الروايات. والاستنزاه والاستبراء من البول أن يحرص على الإنقاء، وأن يحرص على التحرز من رشاش البول، تحرز من رشاش البول. نعم.
ولا يجوز للمسلم أن يتكلم وقت قضائه الحاجة ولا يشتغل بشيء من الذكر والدعاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه مسلم. ففي الحديث دلالة على أن المسلم لا ينبغي له أن يتكلم وقت قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه بشيء، ولا ينبغي له،
يعني لم يرد عليه السلام ولا رد عليه بشيء، ما قال له لا تفعل هذا أو ما رد، لم يتكلم عليه الصلاة والسلام، لم يرد عليه بشيء. نعم.
ولا ينبغي له كذلك أن يشتغل بشيء من الذكر والدعاء. والسلام ذكر ودعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على هذا المسلم. ويستحب له إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه أحمد. وقوله غفرانك في هذا المقام قيل في معناه أي خوفا من تقصيره في أداء شكر هذه النعمة الجليلة أن أطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه، فرأى شكره قاصرا عن بلوغ حق هذه النعمة فتداركه بالاستغفار.
نعم، يعني هذا أيضا من الآداب العظيمة، إذا خرج الإنسان من الحاجة وقضى حاجته وخرج من هذا الأذى، هذا الأذى لو بقي محبوسا لا يخرج أياما أهلك صاحبه وسبب له سموما وأمراضا في بدنه. فينبغي على من قضى الحاجة أن يستحضر أن هذه نعمة عظيمة، خروج الأذى، هذا الأذى وخروجه، عدم بقاء في البدن، هذه نعمة عظيمة، فيستحضر أنها نعمة وأنه يقصر عن شكرها، فيسأل الله أن يغفر له، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، لأن الله ينعم عليه بنعم عظيمة وهو قاصر عن شكرها، فيسأل الله عز وجل الغفران، يقول غفرانك. نعم.
فهذه جملة من الآداب العظيمة لقضاء الحاجة ندب إليها الإسلام وحثت عليها الشريعة، وهي تدل على كمال هذا الدين وحسنه وجماله. وأما أدب اللباس فإن من نعم الله تعالى العظيمة على عباده نعمة اللباس بأنواعه المختلفة، نعمة اللباس بأنواعه المختلفة وأصنافه العديدة. يقول الله تعالى مذكرا بهذه النعمة: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فبين جل وعلا في هذه الآيات العظيمة نعمته على عباده بأن جعل لهم سرابيل، وهي القمصان ونحوها من ثياب القطن والكتان والصوف، يتقون بها الحر والبرد ويتجملون بها ويسترون بها عوراتهم. فلا ريب أن اللباس نعمة عظيمة ومنة كبيرة، يجب على عبد الله المؤمن أن يقوم بشكرها وأن يستعملها في طاعة الله ورضوانه وما يقرب إليه، وأن يحذر أشد الحذر من مخالفة أمر الله في اللباس في صفته ونوعه وشروطه وضوابطه وآدابه التي جاءت بها الشريعة. وليحذر المسلم في هذا الباب من كيد الشيطان ومكره وطرقه الخفية لصد الإنسان عن الحق في هذا الباب وإيقاعه في أنواع من المخالفات. فقد بين الله تعالى أن عداوة الشيطان للإنسان في هذا الأمر وغيره قديمة.
فيما يتعلق بالآداب، الآداب المتعلقة باللباس، أيضا الشريعة جاءت بآداب عظيمة، آداب عظيمة من حيث ما يلبس، ومن حيث تجنب الخيلة والكبر في اللباس، وتجنب بعض أنواع ما يلبس من الحرير والكتان ونحو ذلك للرجال. فجاءت الشريعة بجملة من الآداب العظيمة في ذلك. ومن مهمات هذا الباب، باب اللباس، أن يستشعر اللابس هذا اللباس الطيب الذي أكرمه الله به أن هذا من نعم الله عليه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذه من نعم الله، اللباس الذي يواري السوءة، والزيادة على ذلك الريش الذي هو الزائد على ذلك، وهو الزينة، اللباس الذي يتخذ زينة من عمامة أو نحو ذلك. فهذه من النعم، من نعم الله سبحانه وتعالى. ولهذا في سورة النحل، والتي تعرف بسورة النعم لكثرة ما عد الله سبحانه وتعالى فيها من نعمه، ختمت النعم التي ذكرت في السورة باللباس، جاء في خاتمتها في هذه الآيات التي استمعنا إليها قوله: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. كذلك يتم نعمته عليكم، هذه النعم وتنوعها وتعددها من أجل أن يسلم المرء لله، وأن يذل له ويخضع، وأن يقبل على طاعته سبحانه وتعالى. فالألبسة بأنواعها هذه من النعم، نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة على عباده. الشريعة جاءت بالتحذير فيما يتعلق باللباس، وجاءت بعض الضوابط يأتي معنا شيء منها، لكن من مهمات هذا الباب الحذر من الشيطان، لأن له ما مدخل على الناس في الإفساد وإيقاع الشر من جهة اللباس، من جهة اللباس. نعم. وليحذر المسلم
في هذا الباب من كيد الشيطان ومكره وطرقه الخفية لصد الإنسان عن الحق في هذا الباب وإيقاعه في أنواع من المخالفات. فقد بين الله تعالى أن عداوة الشيطان للإنسان في هذا الأمر وغيره قديمة، وذكر سبحانه في القرآن احتياله على الأبوين ووسوسته لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. ودخل عليهما في هذا الأمر من طرق خفية، وظهر لهما بصورة الناصح الأمين، وحلف لهما على ذلك، ودلاهما بغرور، أي أنزلهما عن رتبتهم العلية التي هي البعد عن المعاصي والذنوب إلى الوقوع فيها. يقول الله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتداركهما الله عز وجل برحمته ومن عليهما بعفوه فغفر لهما ذلك، كما قال سبحانه: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا وإبليس مستمر في طغيانه، غير مقلع عن عصيانه، حريص أشد الحرص على إغواء الذرية كما أغوى الأبوين. ولهذا اتجه الخطاب في هذا السياق الكريم إلى الذرية للحذر من هذا المضل الفتان، من أن يفتنهم بالوسوسة كما فعل مع الأبوين. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فذكرهم سبحانه بما من عليهم ويسر لهم من اللباس الباطن والظاهر. فاللباس الباطن هو تقوى الله، وهو يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد ما حافظ عليه العبد، وهو جمال للقلب والروح. واللباس الظاهر هو الذي يستر به المسلم عورته ويواري به سوءته ويكون جمالا له. وإذا فقد الإنسان لباسه الظاهر أو نزعه بدت سوءته. وفي هذا دليل على أن كشف العورة من عظائم الأمور، وأنه مستهجن في الطباع، ولذلك سميت سوءة لأنه يسوء صاحبها انكشافها. وأما اللباس الباطن وهو التقوى، فبتقدير عدمه فإنها تنكشف عورته الباطنة وينال الخزي والفضيحة ويقع في أنواع الفساد والرذيلة، ويتعرى بذلك من كساء الحياء والخوف والمراقبة والستر والعفة وغير ذلك.
والستر، نعم،
أحسن الله عليكم، والستر والعفة وغير ذلك. ولهذا قال سبحانه: ولباس التقوى ذلك خير، لأنه يترتب على صلاحه صلاح الظاهر، ويترتب على فساده فساد الظاهر.
لا يوضح ذلك الحديث: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. والحديث الآخر: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب بالتقوى صلحت الجوارح كلها تبع للقلب. نعم.
ثم قال سبحانه بعد تذكيره بهذه النعمة موجها الخطاب للذرية: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم.
ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، يعني الشيطان والاحتيال في أمر اللباس والحرص على هذا من قديم، ولا يزال عبر التاريخ يعني يخطط للذرية كيف يوقعهم في يعني في, 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 في السفور، في التعري، في إبداء العورة إلى آخره. نعم.
ثم قال سبحانه بعد تذكيره بهذه النعمة موجها الخطاب للذرية: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فحذر سبحانه الذرية من أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم بأن يزين لهم المعاصي ويرغبهم في المحرمات ويوقعهم في الخطيئة. وأخبر سبحانه أن هذا العدو يراهم من حيث لا يرونه. قال قتادة رحمه الله: والله إن عدوا يراك من حيث لا تراه لشديد المؤنة إلا من عصم الله. وإذا كان هذا العدو قد تمكن ببالغ كيده وشدة مكره وتوالي وسوسته أن يخرج الأبوين من الجنة، فلأن يتمكن من إيصال شيء من هذه المضار وإلقاء شيء من هذه الوساوس إلى الذرية من باب أولى، ولا سيما النساء لشدة ضعفهن وقلة إدراك كثير منهن. وبهذه اللفتة القوية حذر تعالى بني آدم منه بالاحتراز الدائم من كيده ووسوسته. وختم سبحانه الآية بقوله: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أما المؤمنون فليس له سلطان عليهم، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ولهذا فبقدر ضعف الإيمان في الإنسان يكون نفوذ الشيطان إليه. ثم إن الله تبارك وتعالى خاطب بني آدم خطابا آخر في هذا السياق له تعلق باللباس، فقال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فأخبر سبحانه أنه أخرج لعباده الزينة من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه، والطيبات من الرزق من مأكل ومشرب بجميع أنواعه. وجميع هذه الأشياء الأصل فيها الإباحة والحل، إلا ما جاءت الشريعة بتحريمه من ذلك. وليس لأحد أن يحرم شيئا من ذلك إلا بدليل شرعي صريح. ولذا قال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، أي من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله به على العباد، ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسعه الله. ولهذا فالأصل في العادات من المآكل والمشارب والملابس والذهاب والمجيء والكلام وسائر التصرفات المعتادة الحل، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، إما بنص صريح أو يدخل في عموم أو قياس صحيح، وإلا فسائر العادات حلال كما دل على ذلك النص المتقدم. وكذلك قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وغيرهما من النصوص. فالله جل وعلا أمر عباده باللباس ولم يعين نوعا منه يجب التزامه، وإنما الأمر في ذلك عائد إلى عادات الناس وأعرافهم، لكن جاءت الشريعة بجملة من الضوابط والشروط لا بد من مراعاتها في اللباس وقد بسطها أهل العلم في مؤلفات عديدة. ومن ذلك أنه يحرم على المسلم أن يلبس من الثياب ما فيه تشبه بالكفار، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التشبه بهم في أحاديث عديدة. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، رواه مسلم. كما يحرم على الرجال لبس الحرير. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، متفق عليه. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في لبسه لمن به حكة. عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما، متفق عليه. وهل يجوز إلباسه الصغار؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا ففيه قولان مشهوران للعلماء، لكن أظهرهما أنه لا يجوز، فإنما حرم على الرجال فعله، حرم عليه أن يمكن منه الصغير، بل عليه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنين ويضربه عليها إذا بلغ 10، فكيف يحل له أن يلبسه المحرمات؟
نعم، يعني هذا استدلال جميل شيخ الإسلام في المسألة، يعني هل الصغير يلبس شيء محرم، مثلا أن يلبس الحرير أو يلبس أيضا ثوبا مسبلا أو نحو ذلك، هل يفعل به ذلك؟ فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر كلام أهل العلم في المسألة وقال الأظهر أنه لا يجوز، واستدل على ذلك بالحديث: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. وقال رحمه الله: فكيف يحل له أن يلبسه المحرمات وهو مأمور أن يؤدبه بالصلاة والمحافظة عليها، فكيف يلبس المحرمات؟ ومن المعلوم أن الصغير ينشأ على ما عوده عليه والده ورباه عليه، ولهذا يعني من الصغر يجنب ويعرف أن مثلا هذا حرير وأنه لا يجوز مثلا، وينشأ على ذلك منذ صغره. نعم.
وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على صبي للزبير ثوبا من حرير فمزقه وقال: لا تلبسوهم الحرير. وكذلك ابن عمر مزق ثوب حرير كان على ابنه. انتهى كلامه رحمه الله. ويحرم الإسبال في الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم.
نعم، المسبل في رواية المسبل إزارة، وينظر الوعيد الذي في الحديث. قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل إزارة. أريد أشير إلى لطيفة تعين من كان يعني مسبلا أن ينتبه لنفسه. الآن في الحج جاء لباس معين للحج، وأنت ترى الحجاج بلا استثناء كلهم يلتزمون بهذا اللباس، لكن لو قدر أن شخصا لم يلبس اللباس الذي جاءت به النصوص في الحج، هل جاء وعيد عليه إذا فعل ذلك لا يكلمه الله ولا يزكيه ولا ينظر إليه يوم القيامة؟ هل جاء وعيد في ذلك؟ وتجد الحجاج كلهم ملتزمون باللباس، مع أن ما فيه وعيد. هذا ما فيه وعيد، لو لبس ما في لا يكلمه الله ولا يزكيه ولا ينظر إليه يوم القيامة، ما جاء وعيد، ومع ذلك يلتزمون حفاظا على ماذا؟ كمال حجهم. وهنا في الإسبال قال لا يكلمه الله وينظر إليه ولا يزكيه ولو عذاب أليم، وتجد بعض الناس ما يبالي بذلك. ولهذا سبحان الله، الحج مدرسة يربي الحاج على كمال الاستجابة للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يحسن بالحاج أن يقول لنفسه: ها أنا قد استجبت في أمر اللباس للرسول عليه الصلاة والسلام، فتقيدت في حجي باللباس الذي جاءت به السنة، فلأكن متقيدا أيضا باللباس في حياته كلها، يستفيد من حجه، فيستفيد من حجه الفائدة العظيمة. نعم.
والثوب الجميل الحسن ليس من الخيلاء والكبر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. ويحرم كذلك لباس الشهرة، وهو كل لبسة يكون بها مشتهرا بين الناس، كالخروج من عادة أهل بلده وعشيرته، فينبغي أن يلبس مما يلبسون لئلا يشار إليه بالأصابع، إلا إذا كانت ألبستهم مخالفة للشريعة فليس له موافقتهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. رواه أحمد. وعلى المرأة أن تحذر من لباس يفضي بها إلى سخط الله وعقابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد فسر قوله كاسيات عاريات بأن تكتسي ما لا يسترها، فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك، وإنما كسوة المرأة ما يسترها، فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفا واسعا. انتهى كلامه رحمه الله.
فيما يتعلق بلباس الشهرة، ما يتعلق بلباس الشهرة، لعلي أشير إلى فائدة. يعني بعض طلاب العلم لما يأتي إلى هذه البلاد ويمضي فيها مثلا في الدراسة 4 سنوات أو 6 أو 8 أو أكثر، بعضهم يكون تعود على هذه العمامة واعتادها هنا ويلبسها كل يوم، لو ذهب إلى بلده ولبسها هناك، لو ذهب إلى بلده ولبسها هناك، أتكون شهرة أو لا تكون؟ نعم. حتى يعني إذا قالوا فلان من فلان، يقولون الذي يلبس مثل لباس كذا أو الذي على رأسه كذا، يصبح شيء خاص به، هذا من لباس الشهرة. فلبسه هنا ليس شهرة، لأنه مع الناس في هذا اللباس. لكن لو يرجع إلى بلده ويلبسه ويصبح وحيدا، وإذا أراد أحد أن يقول من فلان، يقول هذا الذي على رأسه كذا وكذا، أو أصبح شهرة له، فلا يلبسه، لا يلبسه في بلده، يتجنب لباس الشهرة. الشهرة يعني شيء يختص به، مثلا في بلده كلهم اعتادوا البياض، فيأتم بينهم ويلبس لونا يعني لا يعرف في بلده ويلبس دائما، وإذا أراد يقول من فلان، قال الذي عليه اللون الفلاني مثلا. هذا الذي جاءت الشريعة في النهي عنه، قال: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. هذا يكون من عرض الناس معهم في لباس لا يميز نفسه بشيء. فيما يتعلق بلباس المرأة، ذكر صنف من النساء وعيد عليهن، قال الوعيد: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. هذا وعيد شديد جدا، يجب على المرأة أن تخاف وأن تحذر من ذلك. فذكر من صفتهن كاسيات عاريات، هذا الذي يتعلق باللباس في الحديث، كاسيات عاريات. كاسية يعني عليها لباس لكنه لا يسترها، فهو من هذه الجهة عري، كاسية عارية، إما كون شفافا رقيقا يرى ما وراءه، أو لكونه ضيقا يصف حجم عورتها. ولهذا ابن تيمية كلامه في خاتمة كلامه جميل، قال فلا وإنما كسوة المرأة ما يسترها، فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها، لا يبدي جسمها الرقيق ولا حجم أعضائها الضيق. ولهذا قال لكونه كثيفا واسعا، هذا كلام دقيق جدا، كلام دقيق جدا، وإنما كسوة المرأة ما يسترها من جهتين، لا يبدي جسمها لكونه رقيق شفاف، ولا حجم أعضائها لكونه ضيق. إذا ماذا يكون؟ كثيفا واسعا، كثيفا ليس شفافا، واسعا ليس ضيقا. نعم.
ويحرم على الرجال التشبه بالنساء وعلى النساء التشبه بالرجال في اللباس وغيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. وكان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، رواه أبو داود. والقميص ثوب مخيط بكمين غير مفرج، وسبب حبه صلى الله عليه وسلم للقميص لأنه يستر الأعضاء أكثر من الإزار والرداء، ولأنه أقل مؤنة وأخف على البدن. وكان صلى الله عليه وسلم يحب اللون الأبيض في الثياب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه الترمذي. ولا يجوز اللون الأحمر البحت، لما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر، متفق عليه. أما إذا كان ليس بالأحمر البحت أي فيه لون آخر فالصحيح جواز لبسه، لما في الصحيحين عن البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. ويسن التيامن في اللباس. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله، في نعليه وترجله وطهوره، متفق عليه. ويسن لمن لبس جديدا أن يحمد الله الذي كساه إياه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إما قميصا أو عمامة، ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، رواه أبو داود. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، رواه أبو داود. ويسن أن يقال لمن لبس جديدا تبلي ويخلف الله. قال أبو نضرة رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى، رواه أبو داود.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.